بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة دائمه على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم اخرجنا من الظلمات وهم واكرمنا من الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اصبحنا في الدليل الخامس على بطلان عقد الفضولية. الدليل الخامس هو ما ورد في عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، لكن الجواب أصبح واضحا
ما مر.
حيث قلنا أن مجرد العقد لا أثر له عقلائيا عرفا، لا يعتبر في العرف تصرفا، فليس تصرفا في مال الغير الذي مر أنه قبيح عقلائيا. ما قلت لكم سيارة في آخر طهران، وقلت الآن أحنا مدرس على بعد آلاف الكيلومترات، بعتك هذه السيارة، أنت تقبل شو يعني؟ أين القبح العقلائي؟ أين هو التصرف القبيح؟ أين هو التصرف القبيح؟ لذلك لا يجوز بيع مال الغير، لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. العقلاء اعتبروا عدم جواز التصرف بلحاظ الآثار، القبح هو بلحاظ الأثر من النقل والانتقال وغير ذلك. وعلى الأقل يعني كما ذكرنا مرارا أن هذا أولا ليس تصرفا، فالموضوع غير ثابت، يعني موضوع عدم الجواز وهو التصرف القبيح غير ثابت. ولو فرضنا شككنا، لو فرضنا، فهذا دليل لفظي يحتاج إلى ثبوت العنوان كي يطبق الحكم، كي ينطبق الحكم. صحيح، بعد ثبوت العنوان ينطبق الحكم. هنا العنوان غير ثابت، يعني على الأقل في شك، يعني في حد أقصى هو نقطع، نحن نقطع بأن هذا ليس تصرفا قبيحا عقلائيا، نقطع بذلك، يعني العنوان المأخوذ في الروايات غير موجود، هذا نقطع به. لكن لو فرضنا بعضهم، بعض الموسوسين بصير عنده حالة وسوسة، لا أشك يمكن يكون تصرف عقلائي، يمكن ما يكون تصرف عقلائي، مش عارف. يمكن يكون تصرف عقلائي، يمكن ما يكون تصرف عقلائي. ذكرنا مرارا أن الأول أولا يعني في كل دليل لفظي أولا أول شيء بنفكر فيه أن نثبت العنوان. إذا ثبتنا العنوان يتم الدليل اللفظي، تتم الأحكام. إذا لم نثبت العنوان ننتقل إلى مرحلة الأصول العملية أو الأدلة الأخرى. فالأصل العملي يأتي بعد إثبات العنوان، هذه نقطة مهمة جدا في تدرج الاستنباط. لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. أولا يجب أن نثبت أن بيع الفضولي تصرف في مال الغير. إذا قطعنا بعدم ثبوته، طب هذه الرواية ليست موردها. إذا قطعنا بثبوته ينطبق مباشرة، لا يجوز تنطبق. إذا شككنا أنه هذا تصرف أو لا، قد كما قلنا بعض الذين مشككين أو موسوسين أو متوسوس ينطبق ولا ينطبق. فلا يجوز تطبيق أي دليل لفظي إلا بعد ثبوت العنوان، القاعدة المشهورة عند الفقهاء وهي عند العقلاء أيضا، الأحكام تابعة لعناوينها، يجب أن نثبت العنوان. إذا شككت، إذا قطعت بعدم ثبوت العنوان أو شككت لا أستطيع أن أثبت الدليل اللفظي، أنتقل مباشرة حينئذ للدليل للأصل العملي. أصل عملي هو بطلان. هذا هو الدليل الخامس على بطلان عقد الفضولية لما ذكرنا. الدليل الثالث هذه الأدلة رح نقرأها بسرعة لأن صرتوا الأدلة تقريبا قريبة لبعضها وكلهم يدورون حول محور أو محورين يعني. الدليل الثالث على بطلان عقد الفضولية هو عدم أهلية الفضولي للعقد. الفضولي يعني الأجنبي لا مالك، يعني أنت تبيع هذه السيارة التي موجودة في أطراف طهران مثلا أو في أطراف النجف مثلا وأنت على بعد 2000 كيلومتر، شخصك أنت لا مالك ولا ولي ولا وكيل ولا وصي على أي أساس عم تبيع؟ فإذا العقد ما له علاقة كلية فلا أهلية له للعقد، فهو لا أهلية له للعقد. والجواب إذا تذكروا في المقدمة الثالثة نحن قدمنا عدة مقدمات حتى نسهل الجواب على الأدلة. في المقدمة الثالثة ذكرنا أن العقد أمر عرفي والمباشرة من المالك لا دخالة لها في المفهوم، يعني العاقد لا يشترط أن يكون مباشرا أو وكيلا، يعني نفس المباشرة لا دخل لها بدليل صحة بيع الوكيل أو الولي أو الوصي، يعني لا يشترط في العاقد أن يكون مالكا. هذه نقطة وقف عندها الكثيرون ممن أطلوا بيع الفضولية، العاقد لا يشترط أن يكون مالكا، يمكن أن يكون غير المالك لكن بوكالة لكن لابد من إذنه. كلا نقول هكذا أنه هذا عقد، نعم هناك إجازة لاحقة وهي كالإجازة السابقة، ونحن بين الإجازة بينا مرارا أن الإجازة شرط في التأثير وليست الإجازة لا دخالة لها لا في المفهوم ولا في الصحة ولا في شيء، هي شرط في التأثير في الانتقال في الآثار. نعم كما ذكرنا في المقدمة الثالثة إذا تذكروا قلنا أن الفضولي على قسمين، قسم أجنبي كليا وقسم له شائبة علاقة. الأجنبي كليا يمكن أن يقال في عرف الناس أنه له المحض أجنبي كليا مالك على شو هاللقلقة لسان، يمكن هذه المسألة أنا أتوقف عندها، فلا بد من شائبة علاقة. ولذلك الروايات التي وردت إذا تلاحظوا في من الذين أبطلوا بيع الفضولية، يعني الروايات التي استدلوا بها على إبطال بيع الفضولية، مثلا شخص عنده جزء من أرض جزء من قرية فيبيع القرية بأكملها، يعني في شائبة في علاقة أنه عنده جزء من القرية مش أجنبي كليا. امرأة باعت من آل فلان التي هي من أهلها قطائعهم، يعني في قرابة من هي من آل فلان فباعت أرضهم، قال وعطيها المال قال يمنعها أشد المال خاصة هي إلا بالرضا. ففي نوع من الشائبة،
يعني شائبة مولاك الصبيانة شوية من مالك
ولو نوع وهم علاقة وهم علاقة تجعل ميزانة شو الشائبة تجعل ركزوا منيح معي، يعني هذا المفهوم لعله مش موجود مش مطروح يعني بس أنا عم بطرحه الآن. العلاقة المصححة لكون الفضولي عاقدا هو التالي، هي العلاقة التي تجعل الأعراب يبررون لأنفسهم أن يمدوا أيديهم إلى هذا المال. الأعراب الذين هم موجودون في الدنيا، يعني في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا وفي الصين وفي الهند وفي أفريقيا وما كان، في أعراب، يعني هناك ذهنية أعرابية، يعني هؤلاء الذين لا يهمهم إلا بطنهم وفرجهم بس، ليس عندهم قيم وقيمهم السلب والنهب، هو الأعراب. يعني الأعراب عبارة عن ذهنية كما ذكر عن ثقافة، كل يعني الأعراب تشوف يحاول أن يبرر لنفسه تبرير أي شغلة حتى يمد إيده عليها ولو تبرير من بعيد. هذه الشائبة التي أقصدها وهذا هو مورد الروايات، ولو شيء بفكر واحد يقول له خلاص أنا إلي بعدين، يعني إلي أنا أملك جزء من القرية فأبيعها كلها. هذا هو الدليل الخامس على البطلان. السادس. الدليل السابع والأخير على البطلان هو أصالة الفساد أو أصالة عدم ترتب الأثر أو أصالة عدم الصحة. والجواب على الأخير عليكم السلام، الجواب على الأخير على هذا الاستدلال الأخير هو التالي: أصل الفساد أصل عملي مسلم، لكن الأصل العملي لا يجري إلا بعد بطلان جميع الأدلة من علمي أو أصل لفظي. طبعا الأصل لفظي من العلميات، لكن هو آخر يعني العلمي وآخر سلم العلمي على الأصل اللفظي. يعني ذكرناها هذا في المنهجية، عندما لا يكون عندي أي أصل لفظي، طبعا عندما لا يكون عندي علمي بالأول، العلمي ذكرنا أنه تقريبا هو خبر بس من باب التذكير، العلمية هي خبر ناتجة بغض النظر عن الحجية وعدمها، الخبر الواحد الشهرة الفتوائية دون الروائية والعملية، الشهرة الفتوائية، الظن المطلق، طبعا كله بناء على الحجية، القياس بناء على الحجية طبعا يعني على التفصيل، يعني القياس، الاستحسان، سد الذرائع، قول اللغوي، قول الصحابي، بعض الأبناء العامة، قول الصحابة أو قول الصحابية كافي في الحجية مثلا بعضهم يقول. وهذا مجرد يعني احنا بيتهمونا أن نقول أن الأمة معصومين، عندما تقول أن قول الصحابي حجة يعني أنت حتكون معصوم يعني لأنه صحابي عادي، فقول الصحابي وهذا مجرد. هل يعني التي يمكن احنا بالمنهجية وصلنا لشيء 14 باب يعني من أبواب العلمية، إذا أغلقت هذه يأتي، إذا ما في لا خبر واحد ولا كيف يأتي ولا شهرة فتوائية ولا شيء، يعني يأتي دور الأصول اللغوية التي تنحصر باثنين تقريبا في عالم المنهجية، وهي أصالة العموم وأصالة الإطلاق، إما هذا وإما هذا. إذا ما عندي أصل لغوي أنتقل للأصل العملي، فالأصل العملي يأتي آخر سلم الاستنباط في عالم الاستنباط، آخر السلم مع وجود لفظ أو أصل لفظي أو علميا لا مجرى للأصل العملي. فإذا نحن نسلم بأصالة الفساد، يعني عند الشك في فساد البيع الفضولي، في صحة البيع الفضولي، الأصل فساد البيع الفضولي، الأصل عدم ترتب الأثر، يعني هذا المال كان مملوكا لفلان فيبقى على فلان، أصحاب عدم الانتقال، أصحاب عدم الملكية الجديدة، وهل مجرى يعني كل الأصل عملي ثابت يعني صحيح، لكن لا مجرى له مع وجود الأدلة التي سنذكرها على صحة بطلان على صحة بطلان على صحة عقد الفضولي، لا مجرى لها الأصل الثابت. لذلك لا تصل النوبة إليه، وهذا ما يريح، وكثيرا ما لا تصل النوبة إلى الأصول العملية، رغم أن الأصول العملية تأخذ أكثر شيء من الدراسات يعني. ولذلك أنا يعني دائما لا بأس بيان شغلة دائما أذكر فيها، إذا أردنا أن نكون مستنبطين مجتهدين عن حبيب الإجابة بحق، يعني علينا أن نطور ذوقنا الأدبي من النصوص الأدبية، من القرآن، من الروايات، من نهج البلاغة، حتى من أشعار العرب وغير ذلك، المعلقات، حتى أستطيع أن أستظهر استظهارا صحيحا من الروايات، تطوير هذا معنا. ولذلك أنا أدعوكم لهذا، يعني دائما يكون عندكم قراءة ولو بالأسبوع شيء نص مثلا من نهج البلاغة، نص من خطب الأئمة سلام الله عليهم، كلمات الأئمة سلام الله عليهم، اولا هي تربيه لنا، ثقافه لنا، فقه لنا. ثانيا تنميه الاستظهار اللسان، تنميه الاستظهار الادبي، لاننا اذا استطعنا تنميه هذا نادر ما نصل الاصول العمليه، نادر والله العالم. الان انتهينا من ادله القائلين ببطلان عقل الفضولي التي هي سبع ادله ذكرناها وفصلناها دليلا دليلا. ما هي ادله القائلين بصحه عقل الفضولي ونحن ما نذهب اليه وقد ذهب اليه الاصحاب، مشهور الاصحاب، بل كاد كما قال صاحب الحدائق رحمه الله بل كاد يكون اجماعا. يعني الشيخ الطوسي نقل الاجماع على 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 البطلان، صاحب الحدائق ينقل الاجماع على صحه، فكاد يكون اجماعا. ما هي ادلتهم؟ الدليل الاول على الصحه ما احتج به صاحب المسالك رحمه الله الشهيد الثاني من كون المقتضي موجودا وهو الجامع للشرائط والمانع مفقود. يعني هذا عقل فضولي جامع للشرائط، اركانه موجوده فهو عقل. تم العنوان، اذا تم المقتضي لاثبات الحكم والمانع مفقود. ما في اي مانع مما ذكرتموه بعد ان فند ما ذكروه، فاذا يتم الدليل ويصير حينئذ على العقل. والجواب ان المانعين يمنعون اصل المقتضي. يعني في نقطه مهمه، صاحب المساله شو بيقول؟ دليله ما هو؟ المقتضي موجود وهو ان هذا عقد. بعض ادله المانعين تقول انه ليس عقدا اصلا، مش هيك بينا؟ لا اهليه للعاقد لانه اجنبي، هذا عرفا ليس عقدا، هذا تصرف في مال، يعني قبل تصرف هو اصلا ليس عقدا. يعني انت عم تقول المقتضي موجود، الذين يستدلون يقولون اصلا ليس عقدا، يعني المقتضي ليس موجودا. فالجواب ان المانعين يمنعون اصل المقتضي، اذ بنظرهم هو ليس عقدا اصلا، هو لغو محض، تقلقة لسان، لا قيمه له، وليس انشاء اصلا. يعني عندما ذكرنا ان الانشاء قليل المؤونه، وفعل انشاء قليل المؤونه، يعني انا استطيع الان ان اقول لك اذهب الى اليمين واذهب الى اليسار في ان واحد، احكي ما بدك، ما انا كلام في عالم التطبيق والامتثال والغايه. فالانشاء مجرد انشاء قليل المؤونه، ما له قيمه. الكلام في الاثار، هناك المؤونات، شايف؟ ولذلك نحن نذهب الى ان لا، المقتضي موجود كما يقول صاحب المسالك، صحيح. بس صاحب المسالك رحمه الله قال هكذا، المقتضي موجود، لكن اشكالهم على ان العاقد لا اهليه له، يعني المقتضي غير موجود. طيب. لكن الانصاف انه لا، المقتضي موجود، كلام صاحب المسالك متين. الدليل الثاني على الصحه، ان عقد الفضولي عقد صدر من اهله، وهذا دليل العلامة رحمه الله في المختلف. قال عقد صدر من اهله حيث جعل الاهلية، كيف قال؟ قال اهلية العاقد عبارة عن ثلاثة امور، هي عقل وبلوغ واختيار، وقد تم جميعها في العاقد الفضولي. يعني الفضولي اجنبي لكنه عاقل وبالغ ومختار. فإذا شروط العقد، العاقد يعني العقد صدر من أهله، شروط تامة طبعا. إذا كان كذلك تامة، كما أن شروط العوضين تامة، يعني تمت في محلها، تكون طبعا يعني العين المتنازع المباعة كما شروطها تامة، كل ما في الأمر أن العاقد أجنبي عن العوض، هذا كل ما في الأمر. فإذا العاقد أهل الأهلية تامة.
شروط المتبايعين.
يعني شروط المتبايعين وشروط البيع.
شروط
الكلام إنه كيف يتصرف
المانعين لنا.
قلنا من أول إنه هذا
المانعين لا يفتقون يعني.
والحمد لله
عليها. هنا حصل ظاهر ان المانعين لا يتفق يكون بين العقد واثره. هاي
القصه احسنتم في انه هو هكذا لا يتفقون بين عقد يعني مجرد عدم الاجازه عن عقد له لقلقه الانسان. قلنا هذا ليس صحيحا. والظاهر ظاهر ان هذا الدليل الذي استدل به المختلف هو نفسه تقريبا هو دليل المسالك. يعني ان المقتضي موجود يعني ان العاقد له اهليه. يعني هو نفس الدليل يعني الاول والثاني تقريبا نفس الدليل. لكن كل منهما عبر بطريقه اخرى والله العظيم. والكلام الكلام هو نفس يا اخي الموضوع. الدليل الثالث على الصحه روايه عروه البارق في قضيه الشاتين. عروه البارق احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها يذكرها في مستدرك النوري في مستدرك الشافعي رحمه الله مذكورة في كتب الأبناء العامة كثيرا. على أي حال أنا طلعت الدليل الثالث على الصحة رواية عروة البارقة في قضية الشاتين حيث أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله دينارا فذهب ليشتري شاتا فراح اشترى شاتين بالطريق في طريق العودة باع إحداهما بدينار فأرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله شاتوا دينار فقال له النبي صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك بيع فضولي وين صار في بيع شات ثانية لأنك الرسول أرسلك لتشتري شاتا أو اشترى شاتين رجعهم. لم يوكلك الرسول في بيع الشات في بيع الشات بعده الرسول اصلا مش عارف
ولا في الشراء الثاني
لما اشتري ولا اشتراه ثاني هلا قد يقال ما فيش مشكله يعني هو اشترى واحده من النتيجه بالضمن ثاني طلع ضد الصفقه يعني
البيع شو
هلا الكلام في لكن الكلام في الثاني بالضبط واضحه جدا حتى الاولى فيها شائبه
يعني
عنده وكاله بالشراء اذا ممكن يعني قال يعني هو قد يقال هون هل عدد له مفهوم او لا يعني هل ذاك ولا لا يرضى بالاثنين اذا جبت اثنين فليرضى ممكن يعني فيها كلام لكن فضولية بيع الثانية واضحة جدا في الفضولية فقال له بارك الله في صفقة يمين يعني اجاز هذا البيع يعني اعتبره صحيحا وهذا مطلب من هذا يعني المطلب وهو صحة بيع الثانية تدل على صحة بيع الفضولي إذا الدليل الثالث هو رواية عروة البارقة
مستوى ورد بالمستدرك مولانا يعني مش عارفين قديش صحتها
وأجيب عن هذه الرواية أولا أنها عامية لم ترد من طرقنا بل من طرق أبناء العامة لكنها اشتهرت في كتبنا هاي واحدة واشتهر العمل ذكرها يعني كأن العمل بها عندما يستدلون في كتبنا يستدلون برواية عروة البارقة فأولا قالوا أنها عامية وثانيا هذه الرواية معارضة يعني في الجواب على الدليل معارضة بالروايات الكثيرة في بطلان بيع ما لا يملك في معارضة بيناتهم يعني هاي تقول بيع صحيح وبطلان بيع ما لا يملك ليس صحيح في كلا الاستدلالين نظرة أولا هي رواية عامية صحيح ذكرها المستدرك لكنها رواية مشهورة في كتبنا وهناك بحث يعني إذا الله وفقنا في بعد فترة يمكن نطلع نسأل عليه أن هل يا ترى يعني الأهمية للراوي أو للكتاب؟ يعني كتب الأحاديث الموجودة عند الأصحاب ففي هناك أهمية لها، وقد تكون من سند عامي موجود بدون الكتاب. إن شاء الله هذا الشيء هذا محفظ، عملنا بحث فيه خاص بس تكمل البحث عندي بعد. يعني قد يكون الراوي غير ثقة، لكن يقول مثلا عملت الطائفة بكتابه، هو عامي عملت الطائفة بكتابه، فقد هو بعبارة أخرى الكاذب. أنا ذكرت من ذلك هذا المثال أن الكاذب الرياوي الكاذب ليس دائما كاذب، يعني معارض أن يستطيع مش دائما بكاذب، لا نستطيع إلا بدليل أحسن. فإذا لكن هناك بعض الروايات صحيحة بعض لا، كيف نميز؟ نميز بالراوي أو صح التعريف بالمميزات بس حتى لا. لكن هناك منتخبات من الروايات، والروايات التي عمل بها الأصحاب وهي عامية وهي أساسا عامية. هنا هذه الرواية ذكرها الأصحاب واشتهر العمل بها، هذه رواية عروة البارق، هذا من ناحية السند. بس إشارة إن شاء الله نعمل بحث خاص عليه مع الموضوع إن شاء الله. في ناحية الدلالة قال هي من ناحية المعارضة، قال هي معارضة بروايات كثيرة لا تبع ما ليس تنبه. تقول في الحدائق، صاحب الحدائق رحمه الله تعجيب كلماته، صاحب الحدائق يشدد النكير والاستنكار على من يقول بصحة الطبري. يقول أنا عميل كلامه في محطات مهمة، وأما ما احتج به أو ما احتج به من الرواية يعني عروة البارق فلا تقوم بها حجة في هذا المجال، وإن اشتهر نقلها في كتب الاستدلال، هي مشهورة في الكتب استدلال الجماعة المحقة، يعني حيث إنها يعني سبب الضعف إنها عامية. والعجب منه رحمه الله عملي علي ومن تبعه في ذلك، حيث إنهم كثيرا ما يطعنون في الأحاديث الصحيحة ويردونها لمخالفتها ما اصطلحوا عليه من هذا المصطلح الجديد، ويعتمدون هنا في أصل الحكم على رواية ويفرعون عليها فروعا رواية عامية ويرتبون عليها أحكاما وهو كما ترى. يعني رواية عامية غير تامة، وعجيب كيف يعملها العمل هذا، بيرتب عليها بيقرأ عليها وبرتب عليها كل شيء. إذن الدليل الثالث على الصحة غير يعني غير تام، وهو رواية عروة البارقي كونها عامية. إن شاء الله غدا نكمل أدلة الصحة وردود عليها غدا. كان يعني دليلان جسمين حلوين إن شاء الله عز وجل نكملهم، والحمد لله.